بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في الجملة الخبرية والإنشائية. تكلمنا سابقا في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، وقلنا إن الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية، بينما النسبة الناقصة أو الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة اندماجية تحليلية مستترة، وقد أوضحنا كل ذلك فيما مضى. اليوم نتكلم في الجملة التامة. السلام عليكم الله. فالجملة التامة تنقسم إلى جملة خبرية وجملة إنشائية، ونريد أن نتعرف اليوم على أنه ما هو الفرق بين هيئة الجملة الخبرية وهيئة الجملة الإنشائية. فالجملة التامة التي قلنا أنها موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية تنقسم إلى قسمين، جملة خبرية وجملة إنشائية. ونحن نعرف بالوجدان أن هناك فرقا بين الجملتين، أو نشعر بالوجدان بوجود فرق بين الجملتين. أولا لا بد أن نقول إن الجملة التامة التي تكلمنا عنها سابقا تنقسم إلى جملة خبرية وجملة إنشائية، والمقصود بالجملة الخبرية هي الجملة التي يقصد بها الحكاية والإخبار عن الواقع، وهي التي قلنا في المنطق أنها يصح أن توصف بالصدق والكذب. مثل هذه الجملة، مثال لهذه الجملة، مثل ما لو قال قائل بعت داري ويقصد الإخبار عن وقوع البيع خارجا، أو قال قائل الحق منتصر ويقصد الإخبار عن انتصار الحق في الخارج، أو قال قائل قام زيد ويقصد الإخبار عن قيام زيد، أو قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أعاد الصلاة. هذه جملة خبرية يصح أن توصف بالصدق أو الكذب. فإن كنا هناك سنقول إن المقصود بهذه الجملة الخبرية، هذه المقصود بها الأمر بإعادة الصلاة، سيأتي هذا في مباحث الأمر. هذه الجملة الخبرية. أما الجملة الإنشائية فيقصد بها طلب إيقاع الشيء خارجا، الطلب وجعل الحكم، كما لو قال المدرس لتلميذه دون العلم، أو كما لو قال الإمام أعد الصلاة، أو كما لو قال قائل بعت داري ويقصد إنشاء البيع الآن. وإن كانت جملة بعت داري بعت جاءت بصيغة الماضي، فذلك إذا قصد بها الإنشاء فذلك للتأكيد على الالتزام، وكأن الشيء قد وقع مفروغا عنه. إذن فالجملة التامة تنقسم إلى قسمين، جملة خبرية كقول القائل بعت داري ويقصد الإخبار عن وقوع البيع خارجا، أو قول الإمام أعاد الصلاة، وجملة إنشائية كقول القائل بعت داري ويقصد إنشاء وقوع البيع الآن، أو قول الإمام أعد الصلاة. كلتا الجملتين الخبرية والإنشائية هما من أقسام الجملة التامة. جيد. والجملتان الخبرية والإنشائية قد تختلفان لفظا، نحو أعاد الصلاة وهي جملة خبرية، وأعد الصلاة وهي جملة إنشائية، وقد تتحدان لفظا نحو بعت داري إذا قصد بها الإخبار عن وقوع البيع خارجا فهي جملة خبرية، وإذا قصد بها إنشاء البيع الآن فهي جملة إنشائية. فالجملة الخبرية والإنشائية قد تتحدان لفظا كما في بعت داري، وقد تختلفان لفظا كما في أعاد الصلاة وأعد الصلاة. إذا عرفنا هذا فنقول نشعر بالوجدان بوجود فرق بين بعت الخبرية وبعت الإنشائية، فضلا عن وجود فرق، أي إن الفرق أوضح، بين أعاد الصلاة الخبرية وبين أعد الصلاة الإنشائية. فما هو الفرق بين الجملتين مع أن كلتا الجملتين جملة تامة؟ وأين يكمن هذا الفرق، في المدلول التصوري أم في المدلول التصديقي، وبعبارة أدق في المدلول التصديقي فقط أم هو أيضا في مرحلة المدلول التصوري؟ هنا توجد عدة اتجاهات في تفسير هذا الفرق. ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه ثلاثة منها. الاتجاه الأول، وهو الاتجاه الذي قد مر، وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية الشيخ الآخوند رحمة الله عليه في بحث الوضع من الكفاية. وأقيده ببحث الواضع لأن عبارته في بحث الطلب والإرادة أقرب إلى الاتجاه الثاني الذي سيأتي. وكذلك قال بهذا الاتجاه المحقق الإصفهاني، لكن في خصوص الجمل المتحدة لفظا، كبعت الإنشائية وبعت الخبرية. وحاصل هذا الاتجاه الأول أنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المدلول التصوري، فإن الجملة الخبرية وكذا الجملة الإنشائية موضوعتان لمعنى واحد، وهو البيع والتمليك. كلتا الجملتين كما في مثال بعت الإنشائية والخبرية موضوعة لمعنى واحد وهو البيع في مثال بعت، أو قل بتعبير أدق موضوعة للنسبة التامة بين البيع والبائع. فلا يوجد فرق بين الجملتين في مرحلة المدلول التصوري، وإنما الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. فإن المتكلم إن قصد بقوله بعت الحكاية والإخبار عن وقوع البيع خارجا كانت هذه الجملة جملة خبرية، وإن قصد بقوله بعت إيجاد البيع خارجا كانت هذه الجملة إنشائية. فالفرق بينهما إذن ليس في مرحلة المدلول التصوري، وإنما الفرق والاختلاف في مرحلة المدلول التصديقي، أي في القصد. إذا قصد المتكلم الإخبار والحكاية عن الخارج فالجملة خبرية، وإذا قصد المتكلم إيجاد الشيء في الخارج، إيجاد البيع في مثال بعته في الخارج، فالجملة إنشائية. وهذا قد مر في الحلقة الأولى، وأيضا مر رد السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة الأولى في موضوع الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. ما هو رد السيد الشهيد هناك؟ رد السيد الشهيد هناك أن هذا الاتجاه لو تم فإنه يتم في خصوص الجمل المتحدة لفظا، مثل بعت الإنشائية وبعت الخبرية، ولا يتم في مثل أعاد الصلاة الخبرية وأعد الصلاة الإنشائية، لأنه من الواضح وجود فرق بين الجملتين غير الفرق في قصد المتكلم. فنحن نشعر بالوجدان وجود فرق بين الجملتين، بين أعاد الصلاة وأعد الصلاة، حتى لو سمعنا هاتين الجملتين من نائم أو من اصطكاك حجرين. بعتوا إذا سمعناها من نائمين ربما لا يوجد فرق، لكن أعاد وأعد إذا سمعناهما من نائم فنحن نشعر بالوجدان بوجود فرق. ومن الواضح أن النائم واصطكاك الحجرين ليس لديهما قصد حتى يقال إن الفرق في القصد، فحينئذ فهذا الاتجاه إن تم فإنما يتم في الجمل المتحدة لفظا ولا يتم في الجمل المختلفة لفظا، فهو أخص من المدعى. نحن نريد أن نعرف الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية في كل أفرادها وليس في خصوص الجمل المتحدة لفظا. ولعله لذلك المحقق الإصفهاني قد خص هذا التفريق في الجمل المتحدة لفظا. هذا الاتجاه الأول، خلينا نقرأها المقدار. قال الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، يعني بعد أن بين الفرق بين الجملة التامة والناقصة دخل في تقسيم للجملة التامة. قال تنقسم إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية، فضلا يعني شنو فضلا؟ يعني والفرق أوضح في أعاد وأعد وأعد المختلفتين لفظا. أعاد الصلاة شنو؟ خبرية. وأعد الصلاة شنو؟ إنشائية. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الأول ما تقدم في الحلقة الأولى، في أي موضوع؟ في موضوع الجملة الخبرية والجملة الإنشائية أيضا، عن صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وقلت لكم هذا التفريق إنما هو في بحث الوضع في كتاب الكفاية، لكن في بحث الإرادة الطلب والإرادة كلامه أقرب إلى الاتجاه الثاني، ليس صريحا في الاتجاه الثاني لكنه أقرب إلى الاتجاه الثاني. إذا تردون عبارته يقول هناك، وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها موجدة، كأنه أقرب إلى الاتجاه الثاني الذي سيأتي، أن الجملة الإنشائية موجدة لمعناها بنفس الكلام، لكن ليس صريح. هذا وين؟ في بحث الطلب والإرادة، لكن في بحث الوضع لا، هو صريح أنه يفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في مرحلة المدلول التصديقي فقط. قال وغيره، يا هو وغيره كالمحقق الأصفهاني، لكن المحقق الأصفهاني يفسر الفرق بين الجمل الإنشائية والخبرية بهذا التفسير في خصوص الجمل المتحدة لفظان. لا أردتون تراجعون في نهاية الدراية الجزء الأول. أيضا في بحث الطلب والإرادة. قال: من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري. يعني شنو وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري؟ يعني كلتا الجملتين موضوعة لمعنى واحد. ما هو؟ النسبة بين البيع والبائع، أو قل المعنى الواحد هو البيع. هيئة الجملة التامة سواء كانت خبرية أو إنشائية موضوع على أي شيء؟ للنسبة التامة بين البيع والبائع. بعبارة مختصرة موضوع للبيع كلتا الجملتين. في مثال من موضوع للبيع؟ هو مو كل الجملة الخبرية وجملة الإنشائية. في مثال بعت. واضح؟ قال: واختلافهما في المدلول التصديقي فقط. في مثالنا شنو الاختلاف؟ أن المتكل إذا قصد الإخبار عن الواقع فالجملة خبرية، وإذا قصد إيقاع البيع في الخارج، يعني قصد الإنشاء، قصد إيجاد البيع خارجا، فالجملة إنشائية. وقد تقدم الكلام عن ذلك، وان تقدم في الحلقة الأولى بعنوان الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وحاصل ما ذكره سيدي شيخ هناك أن هذه النظرية إنما تتم في الجمل المتحدة لفظا، ولا تتم في الجمل المختلفة لفظا، لأننا نشعر بوجود فرق بالوجدان في الجمل المختلفة لفظا، حتى لو صدرت من اصطكاك حجرين. قال الثاني، الاتجاه الثاني. طبعا لا بد من أن نلاحظ مهمة الملاحظة قبل ذكر الاتجاه الثاني، أن السيد الشهيد رحمة الله عليه لم ينسب هذا الاتجاه في تفسير الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية بأن يقال بأن الجملة الإنشائية إيجادية بالمعنى الذي سوف أوضحه، لم ينسبه إلى أحد الأعلام، ولعله بسبب عدم وضوح المقصود في كلماته. نعم، في فوائد الأصول للميرزا النائيني رحمة الله عليه ما يقارب ما ذكر هنا من الفرق بين إيجادية الحروف وإيجادية الجمل الإنشائية، سيأتي توضيح ذلك. لكنه صرح بأن الجملة الإنشائية كالجملة الخبرية من حيث اختار المعنى في ذهن السامع، والإخبارية والإنشائية مستفادتان من السياق وقرائن الحال. أقول ذلك كي لا يخطر في ذهنكم بعد شرح الاتجاه، لأنه هذا الاتجاه سيعتمد في التفريق بين الجملتين على أن الجملة الإنشائية موجدة لمعناها بنفس اللفظ، فيخطر في ذهنكم أن هذا الاتجاه هو للميرزا النائيني رحمة الله عليه، باعتبار أنه قال بنظرية الإيجادية في الحروف، ولذلك لا نستطيع نسبة هذا الاتجاه إلى أحد الأعلام بخصوصه لعدم وضوح كلماته في ذلك. واضح؟ جيد. هذه ملاحظة واضحة؟ جيد. طبعا هناك من رأسا يتساهل في الأمر ويقول كما يقول الميرزا النائمي. الميرزا النائمي لم يقل بهذا الاتجاه بحسب التفصيل الذي سوف أذكره. الاتجاه الثاني إذن إن الاختلاف بين الجملتين إنما هو في مرحلة المدلول التصوري، شوية تقول، لكن لا في ذات وأصل المدلول، فالمعنى الموضوع له كلتا الجملتين واحد، لكن الاختلاف في كيفية الدلالة على ذاك المدلول وذاك المعنى. أعيد وسأوضح، إن الفرق بين الجملتين في مرحلة المدلول التصوري وليس في مرحلة المدلول التصديقي فقط، ولكن لا في ذات وأصل المدلول والمعنى، وإنما في كيفية الدلالة على ذلك المعنى. توضيح: بعت الخبرية وبعت الإنشائية موضوعتان لمعنى واحد، وهو البيع والتملك. لكن الفرق شو أنت تقول؟ إن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها في كيفية الدلالة بمعنى إيجادها لمدلولها وهو التملك باللفظ، وبعت الخبرية دلالتها على مدلولها وهو التملك بمعنى اخطارها له، أي اخطارها لمعنى التملك والكشف عنه. جملة بعتو الإنشائية وجملة بعتو الخبرية كلتاهما موضوعة لمعنى البيع والتملك، لكن دلالة الجملة الإنشائية على هذا المعنى بمعنى أنها إنما تدل على هذا المدلول بمعنى أنها توجد التملك باللفظ، بينما دلالة الجملة الخبرية على هذا المعنى بمعنى أنها تخطر هذا المعنى في الذهن.
يعني شيخ الجملة الإنشائية لفظ يوجد الاسم،
يوجد التملك، اي نعم،
وبالجملة الخبرية
يخطر الصورة الذهنية للنسبة. فالجملة الإنشائية حينما يقول القائل بعتك داري، فهذا اللفظ بعتو يوجد التملك، بينما في الجملة الخبرية حينما يقول القائل بعتو داري ويقصد الإخبار عن وقوع البيع خارجا، فهذا اللفظ يخطر المعنى، يخطر معناه وهو التملك في الذهن. واضح؟ جيد. فكما الدعية في الحروف أنها إيجادية، فكذلك يدعى هنا في الجمل الإنشائية بأنها إيجادية أيضا، لكن مع اختلاف بين الإيجادية في الحروف والإيجادية في الجمل الإنشائية. فالإيجادية في الحروف ماذا تعني؟ سابقا قلنا تعني الربط في مرحلة الكلام والاستعمال. فالحرف في قولنا النار في الموقد أوجد الربط بين النار والموقد في الذهن في مرحلة الكلام، بينما الإيجادية في الجمل الإنشائية كما في بعت إذا قصد بها إيجاد البيع تعني أنها أوجدت المعنى الذي ما هو التملك بالكلام، أي بسبب الكلام، بحيث لولا الكلام لما وجد التمليك. وبعبارة أخرى أوضح إن الفرق بين إيجادية الحروف وإيجادية الجملة الإنشائية ليس في أصل الإيجاد، بل فيما هو الموجد في كل منهما. فالموجد في باب الحروف هو الربط الكلامي الذي هو متقوم بالكلام وقائم به، والموجد في باب الإنشاء هو شنو؟ جاوبوني، هو الأمر الاعتباري الذي هو التمليك. وهنا الإجوية تتفون، وهنا الربط الاعتباري متقوم بالكلام، يعني محتاج للكلام حدوثا وبقاء. بينما التملك الأمر الاعتباري مسبب عن الكلام وليس متقوما به، يعني محتاج للكلام حدوثا لا بقاء. فالكلام كقول القائل بعت داري يكون سببا لإيجاد ذلك الاعتبار وهو الملكية، يكون سببا، والملكية تحصل بمجرد حصول الكلام، وعندما ينتهي الكلام لا تنتفي الملكية. بخلافه في إيجادية الحروف، لأن الموجب في الحروف هو الربط الكلامي الذي يحتاج إلى الكلام حدوثا وبقاء. فالفرق بين إيجادية الحروف وإيجادية الجمل الإنشائية في أصل الإيجاد لو في الموجد، في الموجد كلاهما يوجد معنى، لكن الموجد في باب الحروف هو الربط الكلامي الذي يحتاج إلى الكلام حدوثا وبقاء، بينما الموجد في باب الإنشاء ما هو؟ هو الملكية، وهي مسببة عن الكلام وليست متقومة به، فهي تحتاج إلى الكلام حدوثا لا بقاء. طبعا ملاحظة أذكر أيضا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه في البحث الخارج في بحوث السيد الهاشمي الجزء الأول صفحة 289 وما بعدها ذكر أربعة وجوه لتفسير إيجادية الجمل الإنشائية، وهذا الوجه المذكور هنا هو أحد تلك الوجوه، وأظنه الوجه الأول منها. واضح؟ يعني ليس هذا التفسير الوحيد لمعنى هذا الاتجاه إيجادية الجمل الإنشائية، ذكر هناك أربعة وجوه، هذا أحد تلك الوجوه، وعلى ما في ذهني أنه الوجه الأول منها. واضح هذا الوجه؟ إذن أصل الوجه، أصل الوجه ما هو؟ أصل الوجه شنو الفرق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية؟ ما هو الفرق؟
في كيفية الدلالة.
في كيفية الدلالة، فالجملة الخبرية إنما تدل على التملك بمعنى أنها تخطر معناه في الذهن، والجملة الإنشائية تدل على التملك بمعنى أنها توجد معناه بالكلام، بسبب الكلام، بسبب اللفظ. واضح؟ ويلاحظ السيد الشهيد رحمة الله عليه على هذا الاتجاه. طبعا هذا الرد على من؟ على أصل الاتجاه، مو على التفريق بين إيجادية الحروف وإيجادية الجمل الإنشائية. ما هو الرد؟ السيد الشهيد يقول في رده ما حاصله أن التملك الذي تكون بعت الإنشائية موجد له، هل هو اعتبار التملك الصادر من البائع؟ هو أمر اعتبار التملك، هل هو اعتبار التملك الصادر من البائع؟ وياي ما في الكتاب. أو هو اعتبار التملك الصادر من العقلاء؟ أو هو اعتبار التملك الصادر من الشارع المقدس؟ ماذا قلتم في الاتجاه؟ قلت إن لفظة بعت الإنشائية موجدة لاعتبار التملك. هل تقصدون موجدة لاعتبار التملك الذي هو أمر نفساني عند البائع، أم تقصدون موجدة لاعتبار التملك الصادر من العقلاء، أو تقصدون موجدة لاعتبار التملك الصادر من الشارع المقدس؟ أما اعتبار التملك الصادر من البائع فالمقصود به هو الاعتبار النفساني القائم في نفس البائع، وأما يعني الآن البائع ما يريد يبيع دارة إلى زيد، ما يوجد اعتبار نفسي مرتكز أي قصد لتمليك دار للغير، هذا اعتبار التملك هذا قائم في نفس الباء. وأما اعتبار التملك الصادر من العقلاء فما هو المقصود به؟ هو اعتبارهم للملكية عند تحقق ما يرون أنه سبب للملكية. متى العقلاء يعتبرون الملكية؟ عند وجود أسباب يعتبرونها مسببة للملكية. وما معنى اعتبار التملك الصادر من الشارع المقدس؟ هو اعتبار الملكية عند تحقق الأسباب الموجدة لها بنظر الشارع المقدس. طبعا الأسباب الموجدة للملكية عند العقلاء وعند الشارع قد تتحد وقد تختلف. العقلاء يرون مثلا الحيازة سببا للملكية والشارع أمضى ذلك، لكن العقلاء يعتبرون أن الفائدة الربوية سببا للملكية والشارع لا يعتبر ذلك. واضح؟ جيد. وعلى جميع هذه الاحتمالات الثلاثة في المراد من التملك الذي توجده كلمة بعتُ لا يصح ما يقوله الاتجاه الثاني من أن كلمة بعتُ الإنشائية موضوعة لإيجاد التملك، بالمعنى اللي شرحت، يعني هي موضوعة للتملك لكنها إذا كانت إنشائية فكيفية الدلالة أنها تدل على التملك بمعنى أنها موجدة له. لماذا؟ أما اعتبار التملك الصادر من البائع فلأن قول البائع بعتوا لا يوجد الاعتبار في نفسه. البائع أولا يقصد التمليك ويعتبر ثم بعد ذلك يقول بعتوا، فبعتوا التي يقولها البائع تبرز الاعتبار النفساني الموجود في نفسه والذي يقصده، لا أنها توجده. أولا يقصد صاحب الدار أنه يملك داره لزيد، يعتبر ذلك في نفسه ثم بعد ذلك يبرز ذلك بلفظ، لا أن اللفظ هو الذي يوجد الاعتبار في نفسه البائع. واضح؟ جيد. كلام البائع إذن بعتوا موجد للاعتبار في نفسه أم مبرز لذلك الاعتبار وكاشف عنه؟ فإذا كون بعتوا موجد للتملك إذا كان المراد به اعتبار التملك في نفس البائع ليس صحيح. جيد. أما لو أريد من التملك اعتبار التملك الذي يصدر من العقلاء أو من الشارع المقدس فأيضا ذلك ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الشارع والعقلاء إنما يعتبرون الملكية متى؟ بعد تحقق أسبابها، ومن أسبابها قول بعتوا من قبل البائع. إذن يعتبرون الملكية بعد صدور كلمة بعتوا من البائع. تبوزين. وهذا مترتب أن البائع قد استعمل كلمة بعتوا في معناها الموضوع له وقصد جدا ذلك المعنى. بعبارة، متى يعتبر الشارع والعقلاء الملكية؟ حينما يقول البائع بعتوا. صحيح، بعتوا توجد الاعتبار الصادر من العقلاء، تقول زين، والصادر من الشارع، لكن هل العقلاء يعتبرون كلمة بعتوا اعتبار تدل على إيجاد التمليك بمجرد صدور لفظة بعتوا من أي كان، أم لا بد أن يكون المتكلم قد استعمل لفظة بعتو في معناها؟ وهذا يعني شنو؟ أن لها معنى ثابت في رتبة سابقة، وأنه أراد جدا ذلك المعنى. فإذا كلمة بعتو توجد معناها الذي هو اعتبار التمليك عند العقلاء وعند الشارع، أم لا؟ أن لها معنى سابقا قد استعمل المتكلم له هذه اللفظة وقصد جدا هذا المعنى، وبعد ذلك ترتب اعتبار العقلاء للملكية واعتبار الشارع المقدس للملكية. بعبارة، متى يعتبر الشارع المقدس الملكية والعقلاء الملكية؟ بعد صدور كلمة بعتو من البعض. لكن بعد متى مطلقا؟ أم لابد أن يكون المتكلم قد استعمل كلمة بعتو في معنى موضوع له سابقا وقصد ذلك المعنى الموضوع له سابقا؟ متى يعتبر العقلاء الملكية؟ حينما استعمل المتكلم لفظة بعتو في البيع وقصد البيع جدا. فإذا كلمة بعتو الصادرة من المتكلم من البائع لم توجد معناها، إنما هي لها معنى سابق في مرتبة سابقة. هذا المعنى استعمله البائع فيه يعني في ذلك المعنى وقصده جدا، بعد ذلك جاء الاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي. واضح بعبارة، إن الشارع والعقلاء وإن كانوا يعتبرون الملكية بعد صدور بعتو، لكن الشارع والعقلاء يعتبرون الملكية فيما إذا استعملت كلمة بعتو في معناها الموضوع له، وكان البائع يريد جدا المعنى ذلك المعنى الذي قصد اختاره، فلا بد أن يكون لكلمة بعتو معنى سابق في مرتبة سابقة. متى استعملت فيه وكان المراد الجدي للمتكلم هو هذا المعنى، حينئذ يعتبر الشارع والعقلاء الملكية. وحينئذ كلمة بعتو أوجدت اعتبار الملكية، وياي أوجدت لم توجده، فإن الاعتبار المذكور أثر لاستعمال كلمة بعتو في معناها الذي وضعت له في مرتبة سابقة، وليست اللفظة هي التي أوجدت معناها، إنما اللفظة لها معنى ثابت في مرتبة سابقة. وعليه فلهذه الجملة في رتبة سابقة معنى ودلالة، وحينما جاء بها المتكلم ترتب عليها اعتبار العقلاء واعتبار الشارع المقدس. واضح؟ خلينا نطبق. قال الثاني أن الاختلاف بينهما المن رجع ضمير الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ثابت في مرحلة المدلول التصوري، ولكن لا تردون نضيفون لا في أصل وذات المدلول، بل في كيفية الدلالة. فقد يكون المدلول التصوري واحدا، وهو في مثالنا البيع والتملك والتمليك، ولكن كيفية الدلالة تختلف. فجملة بعتو الخبرية تدل على التمليك بمعنى اختارها لهذا المعنى في ذهن السامع، وجملة بعتو الإنشائية تدل على التمليك بمعنى أنها توجده باللفظ. فإن جملة بعت الأنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها. إيجاد من؟ الجملة الإنشائية له، له يا هو له للمعنى الذي هو التمليك باللفظ. وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها، يا هو مدلولها وهو التمليك بمعنى اختارها، اختار من؟ اختار الجملة الخبرية للمعنى وكشفها عنه. واضح جيد. قال فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية كذلك يدعى في الجمل الإنشائية. يعني شنو كذلك يدعى؟ كذلك يدعى أنها إيجادية، لكن مع فارق بين الإيجاديتين. فتلك يا هي تلك الإيجادية في الحروف بمعنى كون الحرف موجدا اسم فاعل، موجدا بكسر الجيم للربط الكلامي. وهذه يا هي هذه إيجادية الجملة الإنشائية بمعنى كون بعت موجدة اسم فاعل للتمليك بالكلام. زين، أكفرت في أصل الإيجاد؟
لا.
الحروف موجدة والجملة الإنشائية موجدة، وين الفرق؟ فيما هو الموجد، فيما هو يعني باسم المفعول. فما هو الموجد بالفتح في باب الحروف حالة، وهذه الحالة ما هي؟ الربط الكلامي، الربط الكلامي في مرحلة الكلام والاستعمال، قائمة بنفس الكلام. شنو يعني قائمة بنفس الكلام؟ شنو قائمة بنفس الكلام؟ يعني متقومة بالكلام حدوثا وبقاء. وما هو الموجد بالفتح في باب الإنشاء أمر اعتباري مسبب عن الكلام. يعني شنو؟ يعني ليس متقوما به. يعني شنو؟ يحتاج إلى الكلام حدوثا لا بقاء. ويرد على ذلك، طبعا هاي الرد المن مو على التفريق بين الإيجاديتين، على أصل الاتجاه. يعني يرد على الاتجاه الثاني وهو كون الجملة الإنشائية موجدة لمعناها، يعني على أصل إيجادية الجملة الإنشائية أن التمليك اعتبار تشريعي يصدر من البائع ويصدر من العقلاء ومن الشارع المقدس. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول، يعني شنو الأول؟ الاعتبار الصادر من البائع. يعني كلمة الأول شنو؟ يعني نائب فاعل لي أريد. فإن أريد، رجعوا لفظة الأول المن تصير نائب. فإن أريد الأول، هذا فإن أريد الأول فمن الواضح سبقه على الكلام. الاعتبار القائم في نفس البائع يوجده الكلام أم هو سابق على الكلام والكلام يبرزه؟ سابق على الكلام والكلام كاشف عنه ومبرز له. وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه، وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه. وياي انتبهين جيد. وإن أريد الثاني، يا هو الثاني الاعتبار الصادر من العقلاء، أو الثالث وهو الاعتبار الصادر من الشارع المقدس، فهو وإن كان مترتبا على الكلام، صحيح الاعتبار يترتب على الكلام، لكنه يترتب على الكلام بأي معنى؟ بعد فرض أن المتكلم قد استعمل اللفظة في معناها الموضوع له وقصد جدا ذلك المعنى. فإذا اللفظة لها معنى سابق قبل مرحلة الكلام، وليست اللفظة هي التي توجد المعنى. قال غير أنه إنما يترتب عليه، عليه شنو؟ عليه على الكلام. يهو أنه الاعتبار العقلائي أو الشرعي إنما يترتب عليه شنو؟ عليه على الكلام بعد فرض استعماله، يعني استعمال الكلام في مدلوله التصوري. يعني شنو في مدلول التصوري؟ جابون يعني في المعنى الموضوع له الكلام وكشفه عن مدلوله التصديقي. هسه ضمير وكشفه لمن يعود؟ إذا قلنا الكلام حلت القضية، إنه الكلام نفسه يدل على المدلول التصوري ويدل على المدلول التصديقي. كيف يدل؟ من خلال أصالة التطابق. وإذا رجعنا الضمير إلى المدلول التصوري، كيف يكون المدلول التصوري يكشف عن المدلول التصديقي؟ نفس الكلام السابق الذي قلناه في الدرس الماضي بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. لكن الأقرب أن الضمير يعود إلى الكلام وكشفه، يعني وكشف الكلام. ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصدين، السؤال الآن لو أن الشخص كان يضرب مثالا، كان هازلا، يتحقق الاعتبار العقلائي، اعتبار التمليك العقلائي والشرعي؟ لا. فإذا نفس اللفظ لا يوجد الاعتبار العقلائي والشرعي، إنما الاعتبار يترتب على الكلام، نعم، لكن بعد فرض أن الكلام قد استعمل في معناه الموضوع له وقصد المتكلم جدا ذلك المعنى. تبيني؟ مو بس استعمله في معناه الموضوع له. الآن أنا بقصد المثال قلت بعت داري، بعت كداري، استعملت في المعنى الموضوع له، لكن إذا لم يكن قاصدا جدا ذلك يتحقق الاعتبار العقلائي والشرعي؟ لا يتحقق. قال ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا لم يترتب عليه أثر. فترتب الأثر، يا وترتب الأثر، اعتبار التمليك العقلائي أو الشرعي ناتج عن استعمال بعت في معناها وليس محققا لهذا الاستعمال. شوية هنا أكو طسف هاي العبارة، شنو معناها؟ معنى واضح لكن شنو؟ وليس محققا لهذا الاستعمال. معنى ذلك إن استعمال بعت الإنشائية في معناها بحسب النظرية المذكورة، بحسب النظرية، إنما يتحقق بإيجاد اعتبار التمليك بها. النظرية شو تقول؟ مقتضى النظرية المذكورة، شنو مقتضى النظرية المذكورة؟ إن استعمال بعت الإنشائية في معناها متى يتحقق؟ يتحقق بإيجاد اعتبار التمليك بها، لأنها موجودة، لأن دلالتها على اعتبار التمليك لا تعني بحسب النظرية المذكورة سوى صلاحية اللفظ لإيجاد هذا الاعتبار. شوي دققوا يعني، بس بنشرح بس هاي اللفظة. وحينئذ فبإيجاد هذا الاعتبار يتحقق الاستعمال، هكذا النظرية تقول. النظرية ماذا تقول؟ أريد تنتبهون، إن استعمال بعت الإنشائية في معناها متى يتحقق؟ يتحقق بإيجاد اعتبار التمليك بها، لأنها موجودة، فدلالتها على اعتبار التمليك يعني أن لها صلاحية لإيجاد هذا الاعتبار. فبإيجاد هذا الاعتبار تحقق أنها استعملت في معنى. ويا منتبهين؟ جيد. لكن نحن ماذا نقول؟ إن اعتبار التمليك الصادر من الشارع ومن العقلاء أمر مترتب على استعمالها في معناها وليس محققا لهذا الاستعمال. كتبوها، لأن هاي مهمة، العبارة هاي مهمة، هاي يعني مو بالمعنى، بالعبارة، على وليس محققا لهذا الاستعمال. النظرية الثانية تقول، الاتجاه الثاني يقول، إن استعمال بعت الإنشائية في معناها إنما يتحقق، يعني متى تقول إن بعت الإنشائية قد استعملت في معناها؟ متى؟ حينما يتحقق إيجاد اعتبار التمليك بها. وياي متبهين؟ جيد. فهي تدل على اعتبار التمليك، أي أنها صالحة لإيجاد اعتبار التمليك، صالحة. فإذا وجد اعتبار التمليك تحقق أنها استعملت في معناها الموضوع له، يصير لم تستعمل في معناها الموضوع له، بقت مجرد صالحة لم تستعمل، مجرد أن تستعمل لها يعني أوجدت الاعتبار، هكذا واضح. بينما نقول إن الاعتبار الصادر من الشارع أو من العقلاء أمر مترتب على استعمالها في معناها الموضوع له، وليس محققا لهذا الاستعمال. ويشهد لذلك أنه إذا لم تستعمل بعتو في معناها مع إرادته جدا لم يتحقق الاعتبار العقلائي ولا الشرعي. وهذا يعني أن الاعتبار العقلائي والشرعي في طول الاستعمال وليس محققا له، واضح. وهذا يعني أن للجملة الإنشائية معنى في رتبة سابقة، فإذا استعمل المتكلم هذه الجملة في معناها وقصده جدا تحقق الاعتبار، وليس مجرد الاستعمال هو الذي يحقق الاعتبار، واضح. صلوا على محمد. طبعا الاتجاه الثالث وهو الصحيح سيأتي إن شاء الله غدا عند أبقان الله.